بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 99 دال على 87,603، وهو الشريط الثالث من شرح كتاب الصيام من الروض المربع.
وسنة تأخير الشحوم عند يعني قبيل طلوع الفجر، إلا أنه يكره أن يؤخره إلى أن يأتي وقت الشك في طلوع الفجر طلعا أم لا. ولأن تأخير الشحوم أكل قبل الفجر قليل تقريبا، يبقى الإنسان نشيط لأنه يتمتع بقوة ما يأكله طيلة النهار، بخلاف إذا أكله قبل وقته ربما انهضم وشرفته معدته فيبقى في آخر النهار أو في أثناء النهار جائع يتعبه الجوع والعطش. فإذا كان مقاربا لطلوع الفجر قبل الفجر يكون ثمرة السحور ونتيجته باقية يقوى بها بدن الصائم. نعم، لهذا الحديث حديث زيد قال سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل كم كان بين السحور وطلوع الفجر؟ قال مقدار قراءة 50 آية. نعم.
وكره جماع مع شك في طلوع فجر.
وكره جماع مع شك في طلوع الفجر بخلاف بينه، فإنه لا يكره لأن الأصل بقاء الليل. وعلل الجماع قالوا لأنه موجب الكفارة هذه ناحية، ولأن الصائم لا يتقوى به طيلة النهار، فالجماع لا يتقوى بخلاف السحور فإنه يتقوى به طيلة النهار. وأما الجماع ففارق بينه وبين الأكل، أولا هو ربما أوجب الكفارة وهي متعبة ومع القضاء أيضا، مع أن الصائم لا يتقوى بجماعه في أثناء النهار وهو صائم. نعم.
طيب، إذا قلنا يا شيخ أن تأخير الطعام يتقوى به لبقية النهار، طيب بالنسبة للجماع يخفف حدة الشهوة عنده في بقية النهار؟
قد لا يخفف، لأن قد لا يخفف لكن ما يتقوى به وما ما يتقوى به، وإنما إذا فارق النراه ولا
نعم. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. ويسن تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه.
كذلك والسنة تعجيل الفطر، فإنه جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، وفي الحديث هذا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني دل على استحباب تعجيل المبادرة في الإفطار، لأنك تتناول ما قد حرمه الله عليك ثم أباحه، فأنت حرام عليك أن تأكل طيلة النهار وبعد غروب الشمس أباح الله لك، ينبغي المبادرة في تناول ما هو محرم عليك بعد إباحته بغروب الشمس، امتثالا لأمر الله أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن.
جائز إذا غلب على ظن أن الشمس غابت فلا يكفي، كما أنه إذا غلب على ظن أن الوقت وقت الصلاة دخل بالساعة أو مع الإشبال إذا كانت مقطعة فإنها تفوت غلبة الظن كما تقدم في باب شروط الصلاة هنا. نعم.
وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل. ويكون على رطب لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب.
كذلك قلنا انه يبادر الافطار هو تحصله ولو بماء اذا لم يجد، لكن الافضل ان يفطر على رطب، فاذا لم يجد رطبا فليفطر على تمر، فإذا لم يجد تمرات فليفطر على ماء، وهو مقدم على فطور على خبز أو على لحم أو على رز، فالأولى رطب ثم تمر ثم ماء، حتى ما مقدم في الإفطار على الرز. لو لم يكن عندك إلا خبز أو رز أو لحم ولم يكن هناك رطب ولا تمر، فالإفطار على ماء أو لا من الإفطار على هذا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإذا لم يجد فتمرات، وإلا حشرات من ماء. والحكمة في الإفطار على التمر، قالوا إن المعدة خالية طيلة النهار هذا الطويل، المعدة خالية والجسم محتاج إلى ما يغذيه وإلى ما يتقوى به، فالتمر أسرع انهضام، فهو إذا أكل تمر ينهض بسرعة ويستحيل دما، يتقوى به الجسم، وهو يقوي البصر ويقوي حركة الدم وينشط في مدة يسيرة. قال بعض الأطباء التمر عندما تأكله يستحيل دما في نحو ربع ساعة، في نحو ربع ساعة يقوى بذلك البدن وينشط، بخلاف غير من الفضلات الغليظة فهذه تعجز المعدة أن تهضم في مدة تلك المدة. لكن أما التمر لا، ولأنه يكسب البدن قوة ويكسبها نشاط أكثر من غيره، وكذلك أيضا يقوي البصر. وقد ذكر بعض العلماء في كتب التاريخ وكتب الأدب ما معناه أن القبيلتين من قبائل العرب حصل بينهما قتال شديد، فإحدى القبيلتين أسرت رجلين من شجعان القبيلة الأخرى، وكان في ليلة شاكية وأرادوا أن يقتلوهم، فقال لهم رئيس القبيلة اختر ما تحب أنت أن أقدمه لك، لأن سنلقيك في البلد ولا نعطيك أي حق حتى تمر. قال أحد الاثنين أريد تمر أشبعوني تمر، أعطوا التمر حتى شبع، والثاني قال أريد لحما فأعطوا لحم حتى شبع، وألقوهم في ليلة باردة شاكية. لما أصبحوا إذا هذا الذي أكل تمر فأحرموا منه من شيء، ما جخل، أما هذا قد جمد. وعلّوا قالوا لأنه يعطي الجسم مناعة وحرارة وقوة، وهذا لم يتأثر بالبرد ويعني لم يقنع على حياته ولا على قوة بسبب التمر أن يعطي الجسم حرارة ويكسبه دم وينهض بسرعة، فلهذا جاءت الشريعة بأن الصائم يفطر على تمر.
فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. وقول ما ورد عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم.
ويقول عند فطره ما ورد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم على رزقك أفطرت اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت اللهم تقبل سبحانك اللهم وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذا الذي يقول عند الإفطار كما هو مروي عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره، لعل الحكمة فيما يظهر هو قولك اللهم لك صمت إظهارا بأن الصوم لله، أنت نطقت بما انطوى عليه القلب، فإن الصوم لله وهو سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه أحد، فلو أكلت أو شربت لم يعلم بذلك أحد، بل الذي منعك من هذا هو ما وقر في قلبك من اطلاع الله عليك وتعظيم قلبك لله جل وعلا، فناسب أن تنطق بلسانك قائلا اللهم لك صمت. وقولك الله وعلى رزقك أفطر اعترافا بأن هذا الفطر هو رزق من الله ساقه إليك، وقولك سبحانك اللهم وبحمدك هذا الدعاء عبادة تنزيها لله وتعظيما له، إشعارا بأنك منتظما أمره حيث أمرك بالصوم إلى هذا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، أنت السميع لما أقول، العليم لما أفعل وما يفره قلبي.
ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء وسواء أفطر بسبب محرم أو لا.
يستحب القضاء متتابعا، إذا كان عليك أيام رمضان السنة أنك تبادر تصومها، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك، وينبغي أن تكون متتابعة، لكن لو ضرقته لا حرج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فعدة من أيام أخر، فقول فعدة من أيام أخر يدل على جواز التفرقة وعلى عدم التتابع، إلا أن التتابع أولى لما في ذلك من المبادرة إلى فعل الخير، والمبادرة إلى براءة الذمة مما هو واجب عليك.
وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه.
وإذا لم يقضي على الفور وجب العزم عليه كالصلاة، يجب أنك تعزم على أنك ستقضي هذه الأيام التي أفطرتها في شهرك، تنوي هذا عازم عليه، كما أنه إذا دخل وقت الصلاة عازم على أنك ستصلي، هذا لا بد منه.
ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
ولا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر، فهذا حرام. فإذا لم يبقى من شعبان إلا مقدار ما عليك من أيام رمضان الفائت وجب أن تصوم عينا، كأن يكون عليك 10 أيام من رمضان عام 1400، دخل شعبان 1401، ما بقي منها إلا 10 أيام، مقدار الأيام اللي عليك العام الماضي، حينئذ وجب عليك أن تصوم عينا، وحرام أن تؤخرها إلى بعد رمضان، أما قبل ذلك فهذا جائز لك التأخير. نعم.
فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح.
فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح قبل قضاء رمضان، يعني معناه لو كان عليك 10 أيام من رمضان أفطرتها لعذر كشغل ونحوه، وجاء شوال قلت أنا أصوم 6 من شوال، هل أصوم قبل قضاء رمضان؟ يجوز على المذهب، نعم يجوز هذا على المذهب. ووجه إن قضاء رمضان موسع إلى شعبان، وهذا التطور موقت في شوال فيفوق بفوات شوال، فلا بأس أن تصوم السن مثلا ولو كان عليك أيام من رمضان، أو تصوم 10 ذي الحجة، أو تصوم 9 و10 من محرم ولو كان عليك أيام من رمضان، أو تصوم 2 وعليك أيام من رمضان، فهذا المذهب جواز، هذا هو المذهب. أما قول الجمهور لا يجوز لك أن تصوم تطوع وعليك واجب، بل لا بد من قضاء الواجب أولا. يستدلون بحديث أبي أيوب مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن عليك 10 أيام من رمضان ما صمت رمضان، ما صمت من 20 يوم، والحديث من صام رمضان ثم أتبع، فما دام أن عليك قضاء لم تكن صائم من رمضان، فلا بد من القضاء أولا. ولحديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، قالوا هذا يدل على أنه يجب القضاء رمضان قبل التطوع، هذا هو قول جمهور العلماء. أما المذهب فكما عرفت، والمذهب يقولون حديث لا يقبل الله نافلة يقول ليس على إطلاقه، ها نحن نأتي لصلاة الظهر نتنفل قبل أن نصلي الفريضة، وناتي المغرب ونتنفل قبل أن يصلي الفريضة وقد دخل وقتها، فحينئذ لا يقول الله نادر حتى تؤدى فريضة، في حين أننا نتنفل قبل أداء الفريضة، والرسول كان يتنفل قبل الفريضة دائما، مما يدل على أن الحديث لو صح ليس على إطلاقه. نعم.
وجواب الحديث الأول
وشو؟
يعني أخوات بعض ستين شوال
هذا ما له في جواب، هذا دليل عليه، ما جواب. نعم.
ليش الغالب الشيخ صحة هذا؟
ها؟
الغالب هذا الصحة
المدار شهد التوحى الأرضاج أن ما يتطوح حتى يقضي ما عليه.
كلام المعروف قال يا
شيخ
قولة في الروض
فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، هذا كلام صح في الروض.
كيف يجوز
الله؟
هذا قيد. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. فلا يجوز. نعم. يكون على هذا الموافق اللي هو الجنوب. نعم. إن قرأت
فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وإن كان لعذر فلا شيء عليه.
الحاصل أن الصواب أنه لا يتطوع حتى يقضي ما عليه من رمضان كما هو قوله وكما هنا، وإذا مات وعليه أيام من رمضان هذا لا يخلو من إحدى حالتين. إن كان لعذر يعني أخر القضاء لعذر فلا شيء عليه، وإن أخر القضاء لا لعذر فإنه يطعم عنه ولا يسامح. مثال: لو كان عليك 10 أيام من رمضان أفطرتها بسبب مرض أو شغف، ثم عوفيت من المرض ومضى مدة وجاء مرض آخر أحد مدة، فهذا لا بد من الإطعام لأنك أخرت القضاء مع قدرتك عليه من غير عذر، فيطعم عن كل يوم مسكين. أما لو استمر به المرض كمن مرض في رمضان أفطر 10 أيام بسبب المرض ثم استمر المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه.
وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه، ولغير عذر أطعم عنه.
كذلك وإن مات ولو مر رمضان آخر إذا كان التأخير لعذر فلا شيء عليه، وأما إذا كان لغير عذر فإنه أطعم عنه كما لو كان قبل رمضان.
أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم، ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه والإطعام من رأس ماله أو صابه أو لا. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة ولا كصوم متعة.
كذلك وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كان مات وعليه صوم متعة كأن يقول متعة والله لا أدخل بيت زيد ودخلت بيتي وما يجب عليك كفارة فإنا نأخذ من بركتك إطعام 10 مساكين، لكن ما نبين شيء كان واجب عليك من وجود الصوم لأنك لا تستطيع وتركت حتى من كذا إنه يطعم عن
الشنان.
لا لا طعم مشكلة واحد عليك ما حد على يعتاق لا تاجر ولا ميتاج يعتاق على كل وطي في نهار رمضان على كل وطي كفارة الظهار وكفارة القتل. أما هنا إذا أخر أيام رمضان تركها لعذر أو غير عذر فلا إطعام ما هي عذر ولا شيء.
بالنسبة للإعتاق
على كفارة الوقت رمضان هذا ما هو غير فارق بين التاجر وغير التاجر يجب
عليه اتخاذها لك
إذا
لم يستطع صيام شهرين متتابعين. ولا يقضى عنهما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم.
ولا يقضى عن ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم، يعني لو مات إنسان ولم يصلي عليه 10 صلوات ما صلى يومين ما نقول له يعني هو ما تولى ولم يطعم عنه، فالصلاة ليس لا يقضي أحد عن أحد. الصلاة التي يواجه في أصل الشرع غير صلاة النذر التي يواجه في سبيل الرايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ثم قال: لا كفارة لها إلا ذلك. قال ابن وكذلك ابن القيم: هذه دليل على أن الصلاة لا تقضى عن أحد ولا كفارة فيها سواء تركها لعذر أو لغير عذر. نعم، إن كان لغير عذر والله شهد، إن كان لغير عذر فربك ولي حاشد.
وإن مات عليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه. لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهي أخف حكم من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارد. فإن صام
وأن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاءه وهو واجب، بل وحتى الأجنبي لو صام عن الأجنبي أمانة، كما نقول: لله علي أن كشف الله ولدي من المرض فلله علي أن أصوم شهرا، ولا أن تشرب شهرا ومتى قبل أن تصوم. يستحب لولي أما عيالك اللقوم كل أحد من أقارب بل ولو أجنبي أن يصوم عنه. وكذلك يقول: فلله شفى الله مريضي ولدي لله علي أن أصلي 20 تسليما، أو قلت: لله علي أن أعتكف 5 أيام في المسجد ومتحب له من شيء. هذا يستحب لأحد ورنتك أو غيرهم أن يصلوا عنك وأن يعتكفوا عنك وأن يحجوا عنك، وإنما يزمون إنما من باب الاستفادة. من الصعيد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلن تحج حتى ماتت، أبا أحج عنها؟ قال: رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قالت: الله الله أقول الله. وفي رواية أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تصوم فلن تصوم حتى ماتت، أبا أصوم عنها؟ قال: نعم. وقال الإمام أحمد: هذا سنة لخاصة ولحديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه ولي. قال الإمام أحمد: هذا في النذر خاصة. نعم.
فإن صام غيره
أقول أن ما تقرأ القرآن يقول: لا يؤاخذكم الله بالنذر في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. مخير على كل متفق، فمن لا يجد فصيام 3 أيام. قرأ ابن مسعود متتابع، هذا أمر كثير. وعلى حق التاج وغير التاج وما لو أطعم 10 مساكين بدلا من عتق الرقبة، وإن كان يستطيع بالنسبة إلى كفارة اليمين لا بأس.
لو أطعم مسكين
واحد لا يجوز، لابد من العدل.
إن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع.
ولو صام غيره غير واحد جاز مطلقا، يعني أين الورد أو لم يعلم.
وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي.
وإن خلف تركة وجب أن يؤخذ من تركته لمن يصوم عنه ويسمع الولي ولا يقول.
أو يدفع إلى من يفعله عنه ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذر فلم يصمه.
شيخ، يعني يستأجر أجرة واحد يصوم كل يوم إعطاء كيف؟ لأن يقول: أو يدفع إلى من يفعله عنه ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، يعني يعطى مقابل ما يطعم به مسكين.
إذا لم يوجد من يصوم عنه
أخرج عنه.
يعني بيوجب من يصوم عنه يطعم عنه من المسكين.
طيب.
أما إذا وجدنا من يصوم عنه فلا
نعم.
إذا وجدنا من يصوم عنه فلا
نعم. لكن الورثة ما دام إن الأجرة ستكون أزود من إطعام مسكين ربما هم يتمسكون بهذا. أنا سألت عن هذا. لكن
لا تقدر تضرب العين عليها. إذا وجدنا
حسابه خليك خليه. لكن يقولون يمكن بقضاء بواسطة الإطعام.
صوم يقول لا. الإطعام كيف يتعدى
ربما لا أشترى لك عن كل يوم الفريال
صوم لك لما حصل لا فعندنا
يقول هل يسمع عن السيس فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط والعمرة في ذلك كالحج.
يعني العمرة في ذلك كالحج استعدوا وني قضاء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وأكدوا العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل صوم يوم وفطر يوم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. التطوع معناه هو فعل طاعة غير واجبة. هذا فعل طاعة ليست بواجبة كما تقدم نظير في صلاة التطوع. والمراد هنا الأيام التي يسن صيامها ولا يكره أيضا صوم وما يحرم أيضا صوم. وصيام التطوع من أجل الطاعات. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700
إلى أضعاف كبيرة.
فقوله جل وعلا أليس يرسل في هذا الحديث: إلا الصوم فإنه لي. قال: كل عمل ابن آدم له، يعني صلاتك لك والصدقة والحج وجميع أنواع العبادات، إلا الصوم فهو لله. وأن تعرف أن العمل كلها لله ليست لك، إنما تتقرب بها إلى الله. لكن
قد تقول أن
تسأل تقول: ما
وجه إضافة الصوم إليه جل وعلا
دون سائر
العبادات
مع أن الأعمال
كلها لك؟ الشارح هنا يقول:
إضافة الصوم إليه
إضافة
تشريف
وتعليم
يدل على شرف الصوم وعلى عظمة
الصوم.
لكن
معناه
الله أعلم أن الصوم فارق العبادات كالصلاة والزكاة
وتلاوة
القرآن وغيرها. فارق الصوم فارق هذه العبادات
لوجهين. الأمر
الأول
أن الصائم
ترك طعامه
وشهوته وما يباهله
ترك لأجل الله بخلاف غير
من العبادات،
فإن زمنها
قصير غير من الشهوات
من الشهوات بل
يباهله
ما يباهله. أما الصوم طيلة اليوم وأيضا الصوم سر بين العبد وبين لم يطلع عليه أحد إلا الله. لهذا قال بعض العلماء إن الملائكة لا تكتب الصوم، فأنت أعمالك كلها مكتوبة، من صلاة
عند زوج ذكر
دعاء
زكاة
حج كلها يكتبها
الملك. أما الصوم فلا، فالملائكة الملك لا يكتبها. قالوا
إن العبادة
إما قولية
وإما فعلية،
فالله يقول
ما يلزم
من قول
إلا لديه
رقيب عتيد،
وقال ابن آية
أخرى
وإن عليكم لعالمين كراما كافرين
يعلمون ما تفعلون.
أما الصوم فليس بقول
وليس بفعل، ليس وبقول
تكتبه الملائكة كالركع
والدعاء،
وليس وبفعل
كركوع
وسجود
وطواف تكتبه الملائكة،
إنما
هو نية
فقط،
نية
إمساك عن الطعام
والشراب في جنة مخصوص
بنية قاصدا بها وجه الله.
النية
لا تطلع عليها الملائكة
ولا يعلمون
بها.
قالوا إننا
إن الصوم لا يعلم،
لهذا
جاء الحديث إلا الصوم فإنه لي،
لأنه
باين العبادات بهذين الأمرين، منها أنه سر
بين العبد وبين ربه
لم يطلع عليه
أحد إلا الله،
والملائكة
لا تكتبه،
فالله هو الذي
يحفظه
ويكتبه لأنه
لم يكن بقول
ولم يكن بفعل.
والشيء
الثاني لأن الصائم ترك طعامه
وشهوته
وما
يباح له
لأجل الله،
بخلاف
غيره من سائر العبادات
فيباح
لك تناولها، والصلاة زمنها قصير لا تستغرق اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم.
يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وحسنه. وسميت بيضا لبياض لياليها، لبياض لياليها كلها
كلها.
وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر.
يسن صيام أيام البيض من كل شهر، والأفضل أن تكون في اليوم 13 و14 و15. وسميت بيض، هذا أحد الأقوال، لكن ذلك لبيضاض ليلها بضوء القمر، فيكون ليلها مشابها لنهارها في النور والضوء، يقر هذا. وصومه 3 أيام من كل شهر يعادل صيام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت 3 أيام كأنك صمت الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، 30 حسنة يعني تكون بمنزلة صيام 30 يوم، وهكذا البقية. نعم.
ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي.
ويسن أيضا صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مما كان يصومهما، ويقول إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذا يدل على شرعية صيام يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع، وهذا زيادة على صيام 3 أيام الليل، إلا إذا وافق الخميس أو الاثنين من أيام البيض من يوم من أيام البيض فإنه يكفي. نعم.
وصوم 6 من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم.
ويسن صيام أيام الشهر من شوال بعد رمضان لأن من ثواب الحسنة فعل الحسنة بعدها، فقد انتهيت من صيام شهر رمضان فناسب أن لا تكون ناسيا للصوم بأن تصوم تطوعا. قال ابن رجب وغيره: إن صيام أيام الشتاء بالنسبة إلى رمضان هي بمنزلة الراتبة بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد الظهر للصلاة يعني، فإنها بمنزلة الراتبة لا بعدها، تجبر ما حصل في صيامك لرمضان من النقص وما حصل فيه من الخلل، فينجبر بصيام الست من شوال. ولأجل المعاودة على فعل الطاعة التي أديتها وقد انتهت، فكأنك عدت إليها وراجعتها مما يدل على قبول شهر رمضان منك، لأن من ثواب الحسنة أو من علامات قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها، هذا من العلامات. وفي هذا الحديث الرد على مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإن المالكية يرون أن صيام الست من شوال بدعة وأنه لا أصل له، لكن حديث أبي أيوب في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. نعم.
ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير،
وينبغي المبادرة بصومها عقب رمضان مباشرة لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير، وأن تكون متتابعة، ولكن لو فرق لا بأس، لكن الأولى أن يصومها بعد العيد مباشرة وأن تكون سردا متابعا لأيامها بعضها يتلو بعض حتى تنتهي، ثم لو أخرها في أثناء شوال أو صامها متفرقة لا بأس، فقد أدى السنة. نعم.
وصوم شهر المحرم لحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم.
ويسن صيام شهر الحرم المحرم، كان واجب في أول الإسلام، ولكن نسخ فرضيته بفرضية رمضان، بقي أنه سنة، صيامه سنة، وقيل إن الذي نسخ آكدية الصوم وإلا لم يكن بواجب، فبعض العلماء يرى أنه واجب لكنه نسخ بصيام رمضان، وقيل ليس بواجب أصلا وإنما صومه مؤكد لكن نسخت الآكدية لصيام شهر رمضان وبقي مسنون مطلقا. هذا وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فقول شهر الله إضافة الشهر إليه إضافة تشريف وتكريم لهذا الشهر. نعم. وصومه سنة. نعم.
لكن واجب الشهر كله.
نعم. إذا
هو الشهر كامل أو عشرة؟
لا كله.
وآكده العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما وصوم عاشورا كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال.
كذلك وآكدوا العاشر والتاسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خلاء مخالفة لليوم، لأنهم كانوا يصومون هذا اليوم، وكان السلف يعظمون هذا اليوم في الصيام. وقول الشارع هنا: ويستحب فيه التوسعة على العيال، يعني في اليوم العاشر يستحب أنك توسع على عيالك بأن تكثر لهم الأطعمة وتكثر لهم من الأكل والأشياء التي ما جرت العادة أنهم يأكلونها في غير ذلك اليوم، ف فإن لهذا اليوم مزيد فضل ومزيد تخصيص، فالتوسعة على العيال وإعطاء ما يطلبون فإنه سنة. لكن نقول هذا لا أصل له، قولهم ويستحب التوسعة على العيال هذا غير مسلم، بحيث نخص هذا اليوم بصدقة أو توسعة بناء على أنه سنة. هذا عند المحققين لا دليل عليه، وإنما امتاز هذا اليوم بالصوم فقط. فبعض من العلماء يرى التوسعة العيال والاكتحال فيه واستعمال الطيب والدواء وأكل المأكولات وإعطاؤهم لذلك اليوم ما لم يحصل لهم في غيره من سائر الأيام، وأن في هذا مزيد فضل. ولكن كما عرفت أن هذا لا أصل له، وأنه لم يدل عليه دليل، وأن الأدلة إنما جاءت بالصوم فقط، أما غيره من سائر العبادات أو التوسع على ما قالوا من اكتحال أو كذا كله لا أصل له هنا.
وصوم عاشوراء كفارة سنة،
وصوم عاشوراء كفارة سنة للصغائر ما اجتنبت الكبائر. وبعض من القضاة في مسألة توسع العيال يعني قبل هذه الدعوة وجدنا بعض الوصايا يوصي يقول في اليوم العاشر من شوال من المحرم يوصي بأن يذبح ذبيحة ويطعم منها العيال والفقى والجيران، وحل يقول بحتين ويجعل خبز ويجعل كذا بناء على قول أصحابنا، ويستحب فيه التوسع على العيال. ويقول العلماء قرر بناء على قرر المتولى ويستحب التوسع على العيال، وهذا موجود في بعض الوصايا لكن عندكم في شدير أكثر. نعم. نعم. التقتيم ما ينبغي، والإشراف والتبذير ما ينبغي، بل تعمل بقوله تعالى في وصفه لعباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا تكون مسرف مفسد للمال، ولا تكون مقتر مؤذن عيالك ومانعهم مما يريدون، بل الوسط كما دلت عليه الآية الكريمة، وكما بقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محشورا، بل الوسط. نعم. البخل، إذا أنك بخلت عليك كنت مقتل، وكان الإنسان قتورا يعني مخيل.
وإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما.
وإذا اشتبه عليه دخول الشهر يصوم ثلاثة أيام حتى يتحقق أنه صام اليوم العاشر، لأنه هو المطلوب.
وصوم تسع ذي الحجة لقوله عليه السلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري.
وكذلك يستحب صيام أيام من تسع ذي الحجة، لأن تسع ذي الحجة أيام فاضلة شريفة، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيها العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل على أن العمل في عشر ذي الحجة أن من أجل الطاعات وأعظم القربات، فينبغي صوم تلك الأيام.